السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء مع هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم قصة سجين، ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة وأتم التسليم. لازلنا حقيقة في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء لازلنا مع هذا الحدث العظيم وهذا الموقف الكبير الذي ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام، وموقفه مع امرأة العزيز عندما تهيأت له وتجملت له وأرادت منه أن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، فانتصر يوسف على نفسه عليه الصلاة والسلام وعلى داعي الشهوة، وقال ما ذكره الله عز وجل عنه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أيضا هنا حقيقة يعني وقفات مع هذا الموقف. الوقفة التي أريد أن أقفها معكم أحبتي في هذا اللقاء ونحن نستقي الفوائد من قصة يوسف، عظم فتنة النساء. هذه الفتنة التي جعلها الله تبارك وتعالى وبين صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الآيات. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء فقال: إياكم والدخول على النساء، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بغض أبصارنا، وأمرنا الله تبارك وتعالى وأمر النساء بألا يخضعن بالقول كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمر الله تبارك وتعالى المرأة المسلمة بالحجاب، فقال الله تبارك وتعالى في آية واضحة محكمة بينة في خواتيم سورة الأحزاب، قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، إلى غير ذلك من النصوص من الكتاب والسنة التي تبين هذه القضية العظيمة. وهذه أيها الإخوة فطرة. أنا أستغرب حقيقة، أستغرب استغرابا كبيرا عندما أسمع مثلا من بعض الدعوات التي تصدر من بعض ممن ينتسب إلى الإسلام، يقول لك: والله يا أخي لماذا أنتم تتكلمون عن مسألة الاختلاط وتتكلمون عن قضية التبرج وتحذرون من فتنة النساء؟ لماذا يا أخي؟ دعوا الناس ونحن نثق بأبنائنا وبناتنا. نقول: صحيح، نحن نثق بأبنائنا وبناتنا، ولكننا لا نثق بالشيطان، فإن الذي يثق بالشيطان هو شيطان مثله. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ يعني بفهم أنا، سؤال منطقي وبريء: إذا جلس أو اختلى شاب بفتاة، ماذا سنتوقع؟ هل نتوقع مثلا أنه يدعوها إلى الخير أو إلى القرآن أو إلى التقوى أو إلى العبادة؟ أبدا، هذه فطرة. الإنسان مفطور أن يميل إلى المرأة، والمرأة مفطورة أن تميل إلى الرجل، وليس عيبا أن يلتقي الرجل بالمرأة إذا كان في الإطار الذي أباحه الله وهو الزواج، هذا الميثاق الغليظ وهذا العقد المبارك وهذه القناة المباركة الطاهرة الشريفة العفيفة التي حث عليها الشرع وحث عليها الإسلام. ولكن العيب كل العيب أن يكون هذا الالتقاء بين الذكر والأنثى أو الشاب والفتاة خارج ما أباحه الله عز وجل. لذلك لا نغالط أنفسنا، فالذين يقولون ما في مشكلة أن يجتمع الشاب مع الفتاة أو أن يكونون في بيئة مختلطة أو أن تنزع المرأة أو الفتاة حجابها أو أن تخرج بكامل زينتها أو أن ينظر الشاب والرجل إلى النساء يعني يرقصن ويغنين ولا يلزم بغض الأبصار، هذا كلام حقيقة يصادم الفطرة، هذا يخادع نفسه أنه سينظر وسيجتمع دون أن تتحرك هذه الشهوات. وكذلك أستغرب حقيقة من أصحاب هذا القول الذين يروجون للتبرج والاختلاط ولمثل هذه الأمور، الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. أستغرب عندما يضربون المثال بالدول الغربية، يقول يا أخي شوف انظر إلى الدول الغربية، لماذا نحن معقدون؟ لماذا عندنا، هم يقولون لماذا عندنا عقدة من اجتماع الشاب مع الفتاة؟ هو يسميها عقدة، هي ما هي عقدة، هي فطرة سليمة، هي موافقة للنصوص، النصوص الشرعية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من الذي خلقنا يا رجل؟ من؟ أليس الله؟ إذن هو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحنا ويفسدنا سبحانه وتعالى. إذن هو الذي خلقنا وهو الذي أخرجنا من العدم سبحانه وركب فينا هذه الشهوات وهذه الأحاسيس والمشاعر، لذلك هو وهو الذي حذرنا ولا تقربوا الزنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا يخلون رجل بامرأة. إذن هو الذي خلقنا، هو الذي أمرنا ونهانا، فعلينا أن نمتثل لأوامره ونواهيه جل في علاه. أم نترك أوامر الله ونترك أوامر ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع آراء وأفكار ومعتقدات الشرق والغرب؟ لا شك إذا فعلنا ذلك قد ضللنا ضلالا مبينا، وهذا هو الواقع. وللأسف سبب تخلف الأمة الآن وتداعي هذه الأمم على هذه الأمة العظيمة كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فأصبح أرخص الدماء دماء المسلمين، وأرخص الأعراض أعراض المسلمين، وأرخص الديار والأموال وثروات ثروات المسلمين. والواقع خير شاهد، في كل يوم مأساة وفي كل يوم دماء دماء وأشلاء. السبب واحد، تركنا للكتاب والسنة وتركنا لهذا الدين وعدم اعتصامنا بشرع ربنا ولهثنا وتتبعنا لآراء الشرق والغرب، فأذلنا الله ببساطة. لذلك نقول، حتى لا نذهب بعيدا، نقول من فوائد هذا الموقف، موقف يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، أننا نكون على حذر من هذه الفتنة، من فتنة النساء، أن نكون على حذر نحن معاشر الرجال، أن يجعل الإنسان بينه وبين هذه الفتنة برزخا وحجرا محجورا، أن يجعل بينه وبينها أسوارا عالية، لأنها منزلق خطير. من الممكن أن تكون هذه الفتنة فتنة النساء التي ربما يستسهلها بعض المسلمين والمسلمات، ربما تكون هي النافذة التي تأوي به أو تجعله والعياذ بالله ينحدر في هذا الوادي السحيق، في وادي جهنم. وكم من القصص في القديم والحديث عن أناس قد ضلوا، يعني مثلا قصة معروفة مشهورة ذكرها أهل، ذكر ابن القيم في الجواب الكافي وذكرها ابن الجوزي في كتبه وغيرهم من كتب من كلام أهل العلم، أن رجلا كان مؤذنا، وقصة مشهورة. تصور هذا الرجل مؤذن يعني في يومه وليلته 5 مرات يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يبقى كما يسمونه حمامة مسجد. المؤذن هو أول الناس قدوما إلى بيوت الله، سيؤذن، وربما آخر الناس خروجا من بيوت الله. ويكون المؤذن في العادة والغالب هو من أكثر المصلين مكثا وبقاء في المسجد، ويسمع آيات الله تتلى عليه أناء الليل وأطراف النهار. ومع ذلك، مع هذه المكانة التي كان فيها هذا المؤذن من الصلاح والتقوى، اسمعوا ماذا جرى له. كان هذا المؤذن في العراق، وحول المسجد في مجموعة بيوت من النصارى، إلى الآن موجود نصارى في العراق. كان في السابق المؤذن يؤذن على المنارة، ما في مكبرات الصوت، فالإمام، هذا الإمام الرجل الحكيم المربي، كان يقول للمؤذن يا ولدي إذا صعدت على المنارة لتؤذن وبلغت الحيعلة الحي على يعني قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. تعلمون من السنة خصوصا في عدم وجود المكبرات أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة يلتفت وحي على الفلاح يلتفت، هذه الحي على حتى يبلغ صوته. فقال إذا بلغت الحي على وقلت حي على الصلاة وحي على الفلاح والتفت فأغمض عينيك، أغمض عينيك. وفعلا سار هذا المؤذن على نصيحة شيخه ولم يبين له شيخه السبب في ذلك حتى لا يدفعه الفضول أو يوسوس له الشيطان، ولكن الشيطان جاء له وقال له في يوم من الأيام ما الذي يمنعك وأنت على هذا القدر من الصلاح والتقوى أن تفتح عينيك؟ افتح عينيك مرة واحدة، شو اللي ضرك؟ فاستجاب هذا المسكين لوساوس هذا الشيطان الرجيم ففتح عينيه بقوله حي على الصلاة، فوقع بصره لأن المنارة مرتفعة والبيوتات يعني حول المسجد وهي مكشوفة في رحبة المسجد ما نسمي بالحوش مكشوف، فتخرج النساء. ولذلك يقول العلماء في كتب الفقه ينبغي أن يكون المؤذن أمينا. لماذا أمينا؟ قال لأنه في الغالب يكون أمينا على الوقت، طبعا لا يؤذن قبل دخول الوقت، كذلك أمين لأنه في الغالب يكون يؤذن على مكان مرتفع فربما سيكشف بيوت المسلمين، فربما ينظر إلى عوراتهم ونسائهم، فلا بد أن يكون أمينا تقيا يغض البصر عن عورات المسلمين. فنظر فوقع بصره على فتاة جميلة نصرانية في بيتها ففتن بها، فتن. وجاء في الحديث الضعيف ولكن معناه صحيح أن النظرة سهم من سهام إبليس مباشر، النظر المحرم مباشر إلى القلب، يؤثر في القلب ويضعف القلب ويدعو الإنسان إلى الفجور. ولذلك قال سبحانه وتعالى وقل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شوف يعني اتصال بين غض البصر وحفظ الفرج، معنى ذلك أن إطلاق البصر سيؤدي ذلك إلى وقوع الفرج فيما حرم الله. فنظر إليها فتن بها، لم يكمل الأذان لشدة فتنته نزل مسرعا وطرق الباب، خرجت الفتاة قالت نعم، قال أريدك، قالت له لا سبيل لك إلي، يعني فاحشة ما في إلا بالزواج، قال أتزوج، قالت إن أبي ليس هنا يأتي في المساء فإن شئت فأتيه في المساء. ذهب هذا المؤذن وهو على أحر من الجمر ينتظر متى يأتي وقت المساء، أتى وأتى الوقت، ذهب إلى والدها طرق الباب دخل أريد ابنتك، قال لا إشكال ولكننا نحن نصارى وأنت مسلم ولا نزوجك ولا أزوجك ابنتي حتى تتنصر، تتنصر فتنصر، تنصر، ترك دين التوحيد وذهب إلى دين التثليث، إلى دين يقول الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، إلى دين يقول إن لله ولد والعياذ بالله، بسبب نظرة شهوة فتنة النساء. المهم تنصر، زفت إليه زوجته في صبيحة زواجه، صعد على سقف البيت ليصلح أمرا، سقط من على السقف على رقبته فمات لساعته، سبحان الله، فمات وحمل وقد علق الصليب على قلبه إلى جهنم وبئس المصير. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. في فترة من الفترات خرج المجاهدون يجاهدون في بلاد الروم، فأتوا على حصن من الحصون، والحصون منيعة مثل القلاع، فضرب المسلمون الحصار على هذا الحصن، وهم في أثناء هذا الحصار خرجت فتاة من الروم، وكانت العرب يعني في السابق يعني تذكر بعض الأبيات والأشعار في جمال فتيات الروم، ما يسمونهم ببني الأصفر الرومان. المهم خرجت هذه الفتاة من الشرفة من شباك القصر من شباك القلعة، فنظرت إلى هذا الجيش فأبصرها أحد الجنود أحد المجاهدين. تصوروا خرج مجاهدا مجاهدا في سبيل الله، انظروا ماذا فعلت فيه هذه النظرة. فنظر إليها ففتن بها، فما كان منه إلا أنه كان يراسلها بطريقة معينة وتراسله، ومنته ورغبته في أن يلحق بها، وفعلا دخل إلى القلعة بطريقة معينة. وأصبح المسلمون في يوم من الأيام وهم في حصارهم فتفاجأوا بأنهم نظروا إلى صاحبهم الذي كان قبل ليلة معهم في صفوف المجاهد، الآن أصبح في القصر وفي أحضان هذه الفتاة. حزن المسلمون ويعني تكدروا وضاقت صدورهم وضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، كيف يكون هذا المجاهد الذي كان بيننا وخرج معنا مجاهدا في سبيل الله الآن ينتقل ويكفر بالله العظيم وينتقل لدين التثليث بعد أن كان على دين التوحيد؟ المهم فك المسلمون الحصار وخرجوا، ذهبوا جاهدوا في أماكن، ثم في طريق عودتهم إلى ديارهم أتوا على هذا الحصن مرة أخرى وضربوا عليه الحصار لأيام، ثم رأوا صاحبهم من القصر وقد تغير، فأخذوا يعني ينادونه ويقولون يحركون فيه يعني لعل أن يكون في قلبه شيء من 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 العتاب واللوم، عله أن يعود وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا له يا فلان، وهم ينادونه يا فلان، ما فعل إسلامك؟ أين إسلامك؟ وأين توحيدك؟ وأين قرآنك؟ وأين إيمانك؟ قال القرآن ذهب القرآن كله، يعني أنسيت القرآن كله إلا قوله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بسبب نظرة نظرة. لذلك لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لذلك فتنة النساء والإخوة لابد أن نحذر منها، وأنا أوجه الكلام بشكل خاص لإخواني وأحبابي معاشر الرجال والشباب، حذاري حذاري من هذه الفتنة، علينا أن نقطع جميع الأسباب التي توصلنا إلى هذه الفتنة، من وجود قنوات فضائية ماجنة. لا تخدع نفسك وتقول لي والله أتابع الأخبار، أي أخبار يا أبو أخبار؟ الأخبار ممكن تحصلها في الإذاعات يا أخي، إيش المشكلة يعني؟ وهل الذين انقطعوا عن هذه القنوات التي جل ما فيها يدعو إلى الفتنة ويدعو إلى مرض القلب وسهام مسمومة، ليس سهم واحد، سهام مسمومة عبر هؤلاء الفاتنات المتبرجات الكاسيات العاريات، كل ذلك عشان طلع أخبار؟ يخسمع الأخبار في المذياع، إيش المشكلة يعني؟ الآن في بعض القنوات المحافظة تأتي بالأخبار، ليس شرطا أن تعرف كل شاردة وواردة في العالم، لن تسأل عن ذلك يا عبد الله، دينك دينك رأس مالك. لذلك إذا كان هذا الأمر يؤدي، اقطع هذا الأمر، اقطعه اقطعه، لابد أن تقطع الأسباب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه خيرا منه. كذلك إذا كان مثلا القضية متعلقة بإنترنت أو متعلقة مثلا بعمل أو متعلقة بأي سبب وأي سبيل كان يعني يؤدي هذا الأمر إلى وقوعك وافتتانك بهذه الفتنة العظيمة وهذه البلية التي ربما يذهب دين الإنسان معها، ألا وهي فتنة النساء، فعليك أن تحذر أشد الحذر. إذا لابد أن ننتبه لهذه القضية إخواني جيدا، ونرى كيف يوسف عليه الصلاة والسلام قد عانى من هذا الأمر كما سيأتينا بعد ذلك، عندما اجتمعنا عليه النسوة وأصبحت القضية الآن ليس امرأة العزيز واحدة، أصبحت الآن أكثر من امرأة عزيز ويدعونه إلى الفاحشة، ففر إلى الله تبارك وتعالى وقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم نعاني من فتنة النساء، نعم يشعر الإنسان بأنه محاصر خصوصا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهابه إلى المدرسة مشكلة، ذهابه إلى الجامعة مشكلة، ذهابه إلى الوظيفة مشكلة، ذهابه إلى الأسواق مشكلة، بل ذهابه في بعض الأحيان إلى بيوت الله مشكلة، نظرا لوجود التلفاز مشكلة، الإنترنت مشكلة. ولكن مع هذا كل تستطيع أيها المسلم، تستطيع أيها المبارك أن تتغلب على هذا كله وأن تنتصر كما انتصر يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن تقول ما عاذ الله، ما عاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لا يزال حقيقة في نفسي وفي خاطري خواطر كثيرة تتعلق بهذا الموقف العظيم ووقفات عديدة حول فتنة النساء وحول هذه الأسباب وحول السبل التي بإذن الله ينجو بها الإنسان من هذه الفتنة العظيمة، ولكن الوقت انتهى وسيكون بإذن الله عز وجل موعدنا وإياكم أيها الأحباب الكرام في اللقاء القادم لنكمل هذه القصة العظيمة ولنستقي هذه الفوائد من قصة يوسف وقصة سجين عليه الصلاة والسلام. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.